بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال كلام شيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير سورة البقرة ومع الآيات التي يذكره الله تبارك وتعالى توطئة لتهيئة نفوس المسلمين لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فنستمع إلى هذه الآيات التي وقفنا عندها، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال رحمه الله تعالى: المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، تتعلق في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه، فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك، والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يريد الضال إلى الحق، ويقيم الحجة على المعاند، ويوضح الحق، ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيها، وأحدثت من الشر ما أحدثت. فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة. وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول. ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين.
إذن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله واضح في بيان هذه الآية التي يلزم الله فيها تبارك وتعالى أهل الكتاب بأن يلتزموا أمر الله تبارك وتعالى، وأن من كان على الحق هو الذي يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. أما الذين اتخذوا أندادا واتخذوا شركاء مع الله عز وجل من اليهود والنصارى والمشركين فإنهم ليسوا على الدين الحق. فالمسألة مسألة برهان ودليل لا دعاوى، فالدعوة كل يسأل عليه أن يدعي ما يريد أن يدعي، لكن القضية في العمل، ولا تثبت هذه الدعاوى إلا ببراهين من العمل والقول قبل ذلك، ويكون ذلك العمل موافق
للأقوال التي يقولونها، وهذه حجة لكل مؤمن من أولياء الله عز وجل على كل من كان عدو لله عز وجل وملائكته ورسله وأوليائه، بأنه يلزمهم بما أزم الله عز وجل أهل الكتاب وغيرهم في مثل هذه الآية. نعم.
قال الله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله تعالى: وهذه دعوة أخرى منهم ومحاجة في رسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا، فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك، فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم، وهو أصدق، ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد، كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار؟ والنهار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل، حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموها وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون، بل قد أحصى أعمالهم وعدها وادخر لهم جزاءها، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزاء أثر من آثارها وموجب من موجباتها، وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى: تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وإن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال.
أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا دعوة ما ذكره أهل الكتاب من أنهم يزعمون أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا كما تقوله اليهود، أو نصرانيا كما تقوله النصارى، ولم يذكر الله عز وجل جوابا على هذا، لأنه مفهوم لدى الجميع، وأن الجميع يعلم أن إبراهيم عليه السلام كان زمنه متقدم على عهد موسى عليه السلام وعهد عيسى عليه السلام، فكيف يكون المتبوع تابعا لتابعه وبينهما نحو 2000 سنة وأكثر من ذلك؟ ولهذا لم يجب الله عز وجل على هذا الادعاء منهم، لأن هذا معلوم بأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وجعل الله عز وجل في عقبه النبوة والكتاب، فهؤلاء كلهم من عقبه، فكيف يكون هو على دين هؤلاء؟ وهذا يدل على بطلان دعوة هؤلاء. وحتى أيضا حال مشرك العرب الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فإن الله عز وجل قد نفى ذلك، وأن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأبطل الله عز وجل دعاوى هذه الفرق الثلاثة، اليهود والنصارى ومشرك العرب، وهؤلاء كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فملة إبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا مسلما، وأنه عابد لله عز وجل، بل جعله الله تبارك وتعالى أمة لوحده، وهو الجامع لخصال الخير، وهو المتبع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وذكر الله عز وجل بعد ذلك قوله: ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. ومما كتمه هؤلاء ما سيأتي، ألا وهو تحويل القبلة، وأنهم يعلمون أن من علامات نبي آخر الزمان أنه في أول أمره سيتجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يتجه إلى الكعبة. وهذا الأمر كتموه، وسيذكر الله عز وجل قولهم في هذا الأمر العظيم، ألا وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. نعم.
قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله تعالى: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من 3 أوجه: وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه، فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 1.5 سنة لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قول السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك. فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك؟ فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال
كيف يقبلوا
صلى الله عليكم فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين أن كل مختصمين غير مقبول قولهم قول بعضهم على بعض. قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.
إذن الشيخ في هذا يبين أن هذه الآية تسلية للمؤمنين بهذا الاعتبار، أن الله عز وجل يقول ستتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولكن هذا موقف السفهاء من الناس من هذا الأمر، وأنهم سيقولون هذا القول، وكيف يعترض على حكم الله عز وجل وله سبحانه وتعالى جميع الجهات المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فالكل له تبارك وتعالى يوجه عباده حيث شاء جل وعلا، فالمؤمنون يستسلمون لأمره وينقادون لأوامره تبارك وتعالى. وأما من كان في قلبه مرض أو زيغ أو غير ذلك فإنه سيعمل رأيه أمام النص الشرعي ويقول مثل هذا القول، لماذا تركت هذه القبلة وتوجه إلى القبلة الأخرى، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وزكى الله عز وجل هذه الأمة بأنها هي الأمة الوسط، هي أمة العدل، وهي الأمة الخيار بين الأمم، فزكاها الله تبارك وتعالى بهذه التزكية العظيمة منه جل وعلا، وزكاها أيضا بشهادة رسولها صلى الله عليه وسلم عليها، وكذلك أيضا بشهادة هذه الأمة على للأنبياء يوم القيامة، وأنها تشهد على الأمم بأنهم قد بلغوا رسالات الله تبارك وتعالى. إذن هذا كله يدل على فضل هذه الأمة، ولهذا تجد أن المؤمنين استسلموا لهذا الأمر ولم يتخلف منهم أحد، بل كما سيأتي أنه لما ذهب رجل إلى أناس في مسجد قباء أو في مسجد بني سلمة ليخبرهم بتحويل القبلة أنهم استداروا وهم في الصلاة وتحولوا عن القبلة الأولى إلى القبلة الثانية، وهذا هو غاية الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، بخلاف هؤلاء الذين يعملون عقولهم ويتحكمون بالنصوص حيث كانت مصالحهم. فهؤلاء اليهود عندهم شهادة من الله عز وجل عن النبي الذي سيبعث في آخر الزمان أن من علاماته أنه يتجه في أول أمره إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك يتجه إلى الكعبة. فلما رأوا هذا الأمر حصل حسدوا هذه الأمة ولبسوا على الناس هذا الأمر وكتموا الشهادة التي يعلمونها في كتبهم، ثم قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يتعلق عليه ثواب، ولكن هذا العلم لا يتعلق عليه ثوابا ولا عقابا،
يعني لا يعلق عليه،
ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد اختبرت الكتب المتقدمة ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام.
لعله الذي فضله.
فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقللة من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان، فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها.
إذن في هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. قوله لنعلم ذكر الشيخ بأنه العلم الذي يتعلق فيه الثواب والعقاب. وهناك أيضا قول مثل هذا القول وهو أن قال بعض أهل العلم إلا ليظهر علمه، لأن علم الله عز وجل معلوم لديه تبارك وتعالى، ولكن يريد أن يظهر علمه للناس فيتبين بذلك المؤمن من غيره فيظهر ذلك للناس جليا. وقوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أشار الشيخ إلى مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح من الإيمان، وهذا هو الذي عقد عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب الإيمان الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في تحويل القبلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة نزل على أخواله بن نجار وبقي 16 أو 17 شهرا يتوجه إلى بيت المقدس، ثم حول أمره الله عز وجل بأن يتحول إلى الكعبة فحولت الكعبة. فقال بعض الأنصار ما بال أخواننا الذين ماتوا ولم يستقبلوا الكعبة، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم في ذلك الأمر إنما امتثلتم أمر الله تبارك وتعالى، فهو الذي وجهكم إلى تلك القبلة ثم هو وجهكم إلى هذه القبلة فكنتم ممتثلين لأمره تبارك وتعالى، فمن مات فهو على الإيمان وهو على الدين الحق ولو لم يتجه إلى الكعبة، لأنه لم يؤمر بذلك إلا بعد الهجرة بنحو سنة ونصف السنة. نعم.
قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال رحمه الله تعالى: يقول الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه.
وجهك
أحسن الله إليكم. وقال وجهك
بكسر الحاء وجهك
أحسن الله إليكم. وقال وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه، ثم صرح له باستقبالها فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وحيث ما كنتم، أي من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال. فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها، فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح، لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه الصواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة، العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين.
إذن في هذه الآية دليل أيضا على تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وأنه مع رغبته في هذا الأمر وحرصه عليه، إلا أنه لم يعدو أمر الله تبارك وتعالى، بل كان ينظر أمر الله عز وجل بتحويل القبلة، فلم يفعل شيئا من تلقاء نفسه، لأنه كان هديه صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة أنه كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلم يكن هناك إشكال لما كان في مكة، لكنه لما انتقل إلى المدينة فإنه إن استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، وإن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا للأمر هذه المدة 16 أو 17 شهرا، وكان يتطلع ويرغب ويقلب بصره في السماء ينتظر تحويل القبلة، ولكنه لم يفعل شيء من ذلك حتى أذن له الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في غاية التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، وأنه مقاد لأمره، فلما جاء التحويل اتجه صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى القبلة التي أمره الله عز وجل أن يتجه إليها. وهؤلاء أهل الكتاب، قال عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وهل هذا المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرفون ذلك منه أو أن ذلك هو أمر تحويل القبلة، فهذا محتمل وهذا محتمل، أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه جاء بالحق، ومن ذلك أن أمر القبلة وتحويل أمر القبلة أنه من الله عز وجل، وأنهم يجدون ذلك في كتبهم نعم.
قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما اتبعوا قبلتك، أي
ما تبعوا،
أحسن الله إليكم، ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما
فتوضح،
أحسن الله إليكم، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء حقيقة الحسد. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أوتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذن، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق؟ وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك، وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى.
إذن هذا بيان لما وصل إليه حال أهل الكتاب من العناد والمكابرة، وأن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما جاءهم به من الآيات الدالة على صدقه وعلى أنه هو الرسول الذي بشرت به الأنبياء والمرسلين فإنهم لن يتبعوه ولن يدخلوا في دينه ولن يكونوا على ملته، وهذا كله حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. وهذا لا شك أن فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء المكابرين المعاندين الذين يعلمون الحق ويتركوه، وأنه مهما جاءتهم من الآيات فإنهم مستمرون في غيهم وطغيانهم والبقاء على مكانتهم التي هم عليها ولن يدخلوا في هذا الدين الحق.
قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا، فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتملت عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.
إذن أشار الشيخ هنا إلى أحد المعاني في قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معرفة الإنسان بأبنائه أكثر ما يكون من معرفته بغيرهم، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بصفاته وأفعاله وشرعه وغير ذلك مما عندهم من الأدلة. وهناك قول أيضا ورد عن السلف في هذا المعنى، وأن المقصود في قوله يعرفونه هو المقصود ما سيقت الآيات من أجله، ألا وهو تحويل القبلة، وأن أهل الكتاب يعرفون هذا الأمر معرفة دقيقة ومعرفة واضحة، كما أن أحدهم يعرف ابنه، وأن من علامة نبي آخر الزمان أنه سيكون من شأنه هذا الأمر، وأنه سيتوجه في أول أمره إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك سيتوجه إلى الكعبة. وهذا كما سلف أنه ورد على السلف، والقولان متلازمان، القولان متلازمان، والله أعلم.
قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
إذن هذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل يذكر أن لكل أمة من الأمم وجهة هو موليها، في القراءة الأخرى هو مولاها، والمعنى أنهم أمروا بالتوجه إلى جهات، والغاية من ذلك هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وليس المقصود هو أن يتجهوا إلى جهة معينة فقط، وإنما الغاية أنهم امتثلوا أمر الله عز وجل. ولهذا تجد أن المسلمين في بيت الله الحرام أنهم وهم في صلاة واحدة يتجهون إلى عدة جهات، فهذا يتجه إلى المشرق، وهذا إلى المغرب، وهذا إلى الشمال، وهذا إلى الجنوب، بسبب أن الكعبة في وسط المسجد الحرام، فكل واحد من المصلين يتجه إلى جهة، وليس المقصود هذا الأمر، إنما المقصود أنهم يتوجهوا حيث وجههم الله عز وجل، وهو أن يتوجهوا إلى الكعبة، فلا ينظر الإنسان إلى حاله ويقول لا أتوجه إلا إلى المشرق أو إلى المغرب، وإنما يتوجه إلى الكعبة حيث كان مكانه، فقد يكون متجها للشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو الغرب، فهذا ليس مقصودا، إنما المقصود هو أن يتجه حيث أمره الله عز وجل في هذه الآيات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا أي سابقوا إلى الخيرات، فهذا ميدان المسابقة، وهو غاية الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، ويشمل جميع الأعمال الصالحة. وذلك أنه يبتدي بأركان الإسلام، ثم بعد ذلك الواجبات، ثم النوافل، فيحرص على الخيرات ويسابق إليها، ويعلم بأنه مهما طال عمره فإن النهاية والمرد إلى الله تبارك وتعالى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فمهما بعد الزمن، ومهما طال العمر، ومهما اغتنى الإنسان، فيعلم بأن المآل والمصير إلى الله عز وجل، وسيأتي المؤمن ربه يوم القيامة عبدا فيحاسبه بأعماله التي عملها. نعم.
قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال رحمه الله تعالى: أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وقال: وإنه للحق من ربك، أكده بأن، واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة، ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها، بل مجازون عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة، البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحوه حجتهم. وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه، إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال
يؤبه له
أحسن الله إليك لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال
يؤبه لها
أحسن الله إليك يؤبه لها ولا يلقى لها بال. فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول، مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن الحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم يكتف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان، وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها 3 مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم، ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة كما تقدم توضيحها، ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله وإنه للحق من ربك، فبمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك، ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال ولأتم نعمتي عليكم، فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم، وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي نبلغ له عدا فضلا
نبلغ
أحسن عليك فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره، ولعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به. فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أن يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق، وبردها تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك.
وما ذكره الشيخ رحمه الله يعني قوي في هذا المجال ومسدد فيه في بيان هذه الآيات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونلتقي غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.